الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هذا هو دين الإسلام، دين العدل، دين الخير، دين الهداية، وهو نعمة عظيمة لا يجوز أن نستأثر بها ونترك الناس، بل لا بد أن ننشر هذا الخير على البشرية، ولا بد أن نعمم هذا الخير على البشرية، وهو مسؤوليتنا أمام الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. فهذا الدين ليس لنا وحدنا، وإنما هو للبشرية، ولا ينتشر على البشرية إلا بأمرين: الدعوة إلى الله، والجهاد في سبيل الله عز وجل. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. هذه وظيفة المسلمين، أن ينشروا هذا الدين بالدعوة والإرشاد وبالجهاد في سبيل الله عز وجل، وبذلك ينتصر هذا الدين. والله جل وعلا يقول: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فنحن إذا تمكنا في الأرض لا نقتصر على جباية الأموال وأخذ الخراج وما أشبه ذلك، بل لا بد أن نأمر أن نقيم الصلاة ونأمر بالمعروف وننهى عن المنكر في جميع بلاد الله عز وجل التي تكون تحت سلطتنا. ويقول سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا هو الأساس، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وهذا هو الغاية من الجهاد في سبيل الله، أن يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. وهذه دعوة الرسل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذه هي الغاية من الجهاد في سبيل الله، وهذه بعض أحكامه، وهذه بعض آدابه. والجهاد له باب عظيم في مؤلفات العلم يرجع إليها، وتستقرأ الأحكام منها، ويسأل عنها أهل العلم وأهل البصيرة، لأن الجهاد أمره عظيم إذا نظم وصار على ما رسمه الله جل وعلا صار جهادا نافعا للأمة. أما إذا كان فوضى وبغير بصيرة وبغير علم فإنه يصبح نكسة على المسلمين. كم يقتل المسلمون بسبب مغامرة جاهل غامر بنفسه حتى أغضب الكفار وهم أقوى منه، فانقضوا على المسلمين تقتيلا وتشريدا وخرابا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويسمون هذا بالجهاد، وهذا ليس هو الجهاد، لأنه لم تتوفر شروطه ولم تتحقق أركانه، فهو ليس جهادا، وإنما هو عدوان، وإنما هو عدوان لا يأمر الله جل وعلا به هذا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر دينه، وأن يعلي كلمته، وأن يقيم علم الجهاد. والجهاد ماض إلى أن تقوم الساعة، حتى يقاتل آخر هذه الأمة الدجال. الجهاد ماضي ولله الحمد إلى أن تقوم الساعة. ما بقي هذا الدين فإن الجهاد سيبقى بإذن الله، ويهيئ الله جل وعلا لهذا الجهاد وهذا الدين من يقوم به. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. فالجهاد باقي إلى أن تقوم الساعة، ولكن لا بد أن يكون متمشيا على الضوابط الشرعية والحدود المرعية حتى يكون جهادا صحيحا ولا يكون فيه فوضى ولا يكون فيه عدوان ولا يكون فيه جهل، وإنما يكون جهادا شرعيا. فإذا كان الجهاد على الوجه المشروع فإنه سينتج النتيجة الطيبة، كما حصل من صدر هذه الأمة لما جاهدوا في سبيل الله تحت رايات الجهاد وتحت أمر ولاة الأمور، نشروا هذا الدين في مشارق الأرض ومغاربها، وهذه ثمرات جهادهم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلي كلمته وأن ينصر دينه وأن يخذل أعداءه. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه واردد كيده في نحره. اللهم أخرج الكفار من بلاد المسلمين، اللهم ردهم صاغرين أذلة، اللهم أفشل خطتهم، اللهم أفشل مسعاهم، اللهم أبطل كيدهم عن المسلمين، اللهم رد كيدهم فأنت أشد بأسا وأشد تنكيلا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
يقول السائل: يا سماحة الوالد الفاضل، أيها أعظم، جهاد العلم أم جهاد السيف؟
جهاد العلم أولا، جهاد العلم أولا، فلا بد أن الإنسان يتعلم ما يستقيم به دينه، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. بدأ بالعلم قبل القول وقبل العمل، العلم أولا ثم يكون الجهاد، حتى يكون جهاده على علم وعلى بصيرة ولا يكون على جهل على خطأ. نعم.
ويقول السائل: من هم الأعظم عند الله قدرا؟ هل هم الذين يجاهدون المنافقين أم هم الذين يجاهدون الكفار؟
الجميع، الجميع كلهم لهم أجر عند الله سبحانه وتعالى، الذين يجاهدون المنافقين والذين يجاهدون الكفار. المنافقون يجاهدون باللسان والقلم وكشف شبهاتهم، وهذا باب عظيم لأنه دفاع عن الإسلام، دفاع عن الدين، وكذلك الكفار. ولكن جهاد الكفار والله أعلم أعظم، لأن جهاد الكفار يحصل فيه مصالح عظيمة، والمجاهد يتعرض لخطر، يتعرض لجراح وقتل، خلاف الذي يجاهد المنافقين هذا لا يتعرض لخطر ولا يتعرض لجراح مثل المجاهد في سبيل الله، لكن هو على أجر عظيم لا شك. نعم.
يقول السائل: هل السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين أصل من أصول العقيدة السلفية؟ أرجو من فضيلتكم التكرم بتوضيح ذلك.
نعم. لا تكون جماعة للمسلمين إلا بقيادة، ولا قيادة إلا بسمع وطاعة. ولهذا قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إنها لما وعظ أمته صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة، وعظ أصحابه موعظة بليغة جرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، قالوا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فأمر بالسمع والطاعة بعد تقوى الله سبحانه وتعالى. نعم.
يقول السائل: هل الخروج على الحكام يكون بالسلاح فقط، أم من يشتغل بالأشرطة والمحاضرات والندوات في تحميس الناس على غير وجه شرعي يكون داخلا في ذلك؟
الخروج على ولاة الأمور يكون بالقول ويكون بالفعل، يكون بالقول إذا اعتقد جواز الخروج عليهم أو أنهم ليس لهم ولاية ولا سمع ولا طاعة، حتى ولو لم يفعل شيئا، إذا اعتقد هذا أو تكلم به فهذا خروج على ولاة الأمور، خروج على ولاة الأمور وخروج على السمع والطاعة. فإذا حمل السلاح هذا أشد وشق للعصا. نعم. الخروج يكون بالكلام، الخروج يكون بالاعتقاد لأن يعتقد رأي الخوارج وأنه صحيح، ويكون بالكلام لأن يتحدث في المجالس ويسب ولاة الأمور ويقول هؤلاء ليسوا ولاة وليس لهم سمع ولا طاعة، هذا خروج باللسان. فإذا حمل السلاح فهذا أشد أنواع الخروج. نعم.
يقول: قد أنكر بعض الكتاب العصريين وجود يأجوج ومأجوج ووجود الشد، وبعضهم يقول إن يأجوج ومأجوج هم جميع الدول الكافرة المتفرقة في الصناعات أو المتفوقة في الصناعات، فهل هذا الكلام صحيح؟
يأجوج ومأجوج ذكرهم الله في القرآن، فمن أنكرهم فهو مكذب للقرآن، ومن كذب القرآن كفر. وكذلك السد ذكره الله في القرآن، وأنه سد حسي بنا بناه بالقرنين، فمن أنكره فهو مكذب للقرآن، ومن كذب القرآن كفر. ولا يجوز لنا أن نؤول القرآن بغير معناه ونحرفه عن معناه، هذا لا يجوز. القرآن يفسر بالقرآن أو بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم أو بتفسير الصحابة أو بتفسير التابعين، هذه مصادر التفسير. أما أن يفسر القرآن بمقتضى الأفكار والآراء فهذا قول على الله بلا علم، وتفسير لكلامه بغير معناه، وهذه طريقة أهل الضلال وأهل الزيغ، أسأل الله العافية. نعم.
يقول: ظهر في الآونة الأخيرة أشرطة تتحدث عما شجر بين الصحابة من فتن وقتال، وصار لهذه الأشرطة انتشارا واسعا، فهل تداول هذه الأشرطة محرم لأنه مخالف لما أجمع عليه أهل السنة والجماعة في الإمساك عما شجر بين الصحابة؟ أرجو التوضيح.
هذه الأشرطة يجب جمعها وإتلافها، ولا يجوز السماح لها، ولا يجوز تسجيلها، ولا يجوز بيعها، ولا يجوز شراؤها، لأنها ضلال تبغض الصحابة إلى المسلمين، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا سمعها الإنسان والجاهل يجد في نفسه حقدا على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يخطيهم، يحكم عليهم بالخطأ. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. والله جل وعلا يقول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ولا يحصل هذا الوعد إلا لمن اتبع الصحابة المهاجرين والأنصار، اتبعهم بإحسان. وقال جل وعلا: والذين جاءوا من بعدهم، يعني من بعد الصحابة، بعد المهاجرين والأنصار، يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. والله جل وعلا لما ذكر الصحابة في آخر سورة الفتح قال: ليغيظ بهم الكفار، فلا يغتاظ من صحابة رسول الله إلا من فيه الكفر والعياذ بالله. نعم.
يقول السائل: ما رأي فضيلتكم في من يخص علي والحسين رضي الله تعالى عنهما دون سائر الصحابة ببعض العبارات، مثل: علي كرم الله وجهه والحسين عليه السلام، وهل هذه العبارات من فعل الرافضة فقط؟
هذه شعار الشيعة المبتدعة، ولا يجوز لنا أن نقلدهم في ذلك. لا يجوز لنا أن نخص عليا بكرم الله وجهه أو عليه السلام، وإنما علي كإخوانه من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يترضى عنهم ويدعى لهم جميعا، ولا يخص بعضهم بعبارات دون غيره مما يشعر بأن غيره أقل منها وأنهم لا يستحقون الترضي عنهم أو السلام عليهم. نعم.
يقول: ما رأي سماحتكم في من يرى وجوب الاستفادة من كتاب العدالة الاجتماعية لسيد قطب، مع أن هذا الكتاب فيه من البدع مثل الاشتراكية والطعن بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإخراج الدولة الأموية والعباسية عن حدود الإسلام.
والله أنا ما أحب الدخول في مثل هذه الكتب، لأنها كتب لا قيمة لها من ناحية العلم، إنما هي كلام وأفكار، ليست كتبا علمية، وإنما هي فكرية، كتب فكرية أملوها من أفكارهم، ليست كتبا علمية. فالذي عنده رغبة في المطالعة وطلب العلم يطالع الكتب العلمية النافعة، كتب الفقه والحديث والتفسير والكتب المفيدة، ولا يضيع وقته في هذه الكتب الفكرية التي ليس فيها علم وإنما فيها أفكار. نعم.
يقول: هل ما يقوم به بعض الدعاة من إلقاء المحاضرات ويكثرون من رواية القصص هو ما حذر عنه السلف ونهوا عنه، مع العلم بأن ثلث القرآن من القصص؟
القصص الصحيح لا بأس، فاقصص القصص لعلهم يتذكرون. القصص الصحيح ثابت في القرآن والسنة، هذا يستفاد منه ويذكر. أما القصص الذي فيه كذب وفيه ضعف أسانيد فهذا لا يعبأ به ولا ينشر على الناس، وهذا هو الذي حذر منه الصحابة وجاء بعدهم، حذروا من القصاصين لأنهم يعتمدون على القصص المكذوبة أو القصص الضعيفة التي لم تثبت، ويتركون القصص الصحيحة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
يقول: هل يصلح للقائم على النشاط المدرسي أن يربي طلابه تربية جهادية، وذلك بأن يسمي مجموعاتهم بأسماء الغزوات ويعرض عليهم أخبار المجاهدين في الشيشان وغيرها، ويعرض عليهم أفلام الفيديو التي تعرض صور بعض المعارك والشهداء، ويسمعهم الأناشيد الحماسية التي تحث على الجهاد؟
الواجب على المعلم مؤتمن، الواجب عليها أن يدرس الطلاب المنهج الذي بين أيديهم ويوضحه لهم، يدرسهم الفقه والتوحيد والنحو والحديث والتفسير والقرآن، ولا يخرج بهم عن ذلك إلى أشياء لم يبلغوها ولا تتحملها عقولهم، وتشغلهم عن دروسهم، يتجنب هذه الأشياء ويقتصر على تدريسهم الدروس التي قررت عليهم، يكفي منه أنه يفهمهم إياها ويدرسهم إياها ويؤدي الأمانة التي في ذمته. نعم.
يقول السائل: في هذه الأيام هنالك من يفتي الناس بوجوب الجهاد ويقول: لا يشترط للجهاد إمام ولا راية، فما رأي فضيلتكم في هذا الكلام؟
هذا رأي الخوارج، اللي يحب يذهب الرأي الخوارج يروح مع هني اللي يفتي، لا بد من راية ولا بد من إمام، هذا منهج المسلمين من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي يفتي بأنه لا إمام ولا راية وكل بهواه هذا رأي الخوارج. نعم.
يقول السائل: هنالك من يستشهد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: الجهاد ماض إلى أن تقوم الساعة، ويقول: لماذا العلماء يقولون لا تستطيع الأمة جهاد الطلب في وقتنا الحاضر، وأن هذا الوقت أشبه بالعهد المكي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الجهاد ماض إلى أن تقوم الساعة؟
نعم، الجهاد ماض إذا توفرت شروطه ومقوماته فهو ماضي، أما إذا لم تتوفر شروطه ولا مقوماته فإنه منتظر حتى تعود للمسلمين قوتهم وإمكانياتهم واستعدادهم ثم يقاتلون عدوا. أنت معك مثلا بارود، يعني معك بارود أو فرد، أو تقابل طائرات وقنابل وصواريخ ما تقابلها، هذا بأس شديد. إذا كان معك استعداد يربو على استعدادهم أو مثله قابلهم، أما إذا كان ما معك شيء لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وهذا يضر المسلمين أكثر مما ينفعهم إن كان فيه نفع. نعم.
وأيضا يقول هنالك من يقول أن ولاة الأمر والعلماء في هذا البلاد قد عطلوا الجهاد وهذا الأمر كفر بالله، فما رأيكم في كلامه؟
هذا جاهل ولا نشتغل به، هذا كلام جاهل ولا نشتغل به، لأنه يدل على أنه ما عنده بصيرة ولا علم، وأنه يكفر الناس. هذا رأي الخوارج، هم يدورون على رأي الخوارج والمعتزلة، نسأل الله العافية. ولكن ما نسيء الظن بهم، نقول هؤلاء جهال يجب عليهم أن يتعلموا قبل أن يتكلموا. أما إن كان عندهم علم ومتعمدين هذا القول، هذا رأي الخوارج وأهل الضلال. نعم.
يقول نجد في كثير من المساجد اليوم صور معلقة توضح كيفية الصلاة من التكبير إلى التسليم، وكذلك كيفية الوضوء من غسل اليدين إلى غسل الرجلين، وأيضا صور جنازة بجانب قبر محفور في مقبرة للموتى تعبر عن حالة الإنسان في هذه الحياة الدنيا وأن مصيره الموت، فهل هذه الأعمال جائزة أم هي من البدع المحدثة؟ أرجو التوضيح.
هذه تمثيليات، هؤلاء يمرون بالتمثيليات، فهم يجعلون هذه الأشياء من باب التمثيل. وبلغ المسلمون من الغباوة إلى أنهم ما يعرفون يصلون إلا بصور، أو ما يعرفون يتوضؤون إلا بصور، أن المسلمون من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهم يتعلمون ويصلون ويتوضؤون ولا احتاجوا إلى هذه الصور وهذه التمثيليات والخزعبلات. نعم.
يقول السائل المتأمل في حال المسلمين اليوم يرى
الدين ولله الحمد يسر ويسر، ولقد يسرنا القرآن للذكر، ما هو بحاجة إلى التعقيدات هذه والأشياء المصطنعة. نعم.
يقول المتأمل في حال المسلمين اليوم يرى ضعف المسلمين وتسلط بني جلدتهم عليهم، وأنهم ما يملكون من الأسلحة المدمرة والذرية شيء، بل إنها عند عدوهم
الذرية
شيء بل إنها عند عدوهم، وأن حالهم أشبه ما تكون بحال المسلمين في العهد المكي، فهل يسقط عنهم الجهاد بمثل هذه الظروف ويشتغلون بالدعوة والتربية والإصلاح فقط، ويعدون العدة وعند الحصول على قوة قريبة من قوة مثل قوة الكفار ووجود القيادة الصالحة يبدأ التفكير بالجهاد؟
نعم، هو الله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فإذا كان المسلمون لا يستطيعون قتال عدوهم فإنهم لا يقاتلونه إلا إذا حاصرهم، قاتلونه قتال دفاع قتال دفع، أما قتال الطلب والغزو هذا لا يكون إلا إذا توفرت مقوماته. ولا يجوز للمسلمين أن يبقوا على حالهم وعلى ضعفهم، بل يجب عليهم، عندهم ولله الحمد إمكانيات وعندهم أموال، يستطيعون أن يقيموا المصانع وأن يتعلموا ويتدربوا. والله جل وعلا يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونه الله يعلمه وما تنفقوا من شيء في سبيل الله وفى إليكم وأنتم لا تظلمون. فالمسلمون عندهم أموال عندهم إمكانيات ولله الحمد، فيجب عليهم أن يعدوا القوة وأن يعدوا المصانع والأسلحة ويشتروا ما لا يقدرون على صناعته ويستعدون بالسلاح يستعدون للعدو، ولا يبقوا على هذه الحالة مستضعفين إلى متى؟ الله جل وعلا إنما خلق هذه الدنيا وما فيها للمسلمين، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، الله خلق هذه الدنيا وما فيها للمسلمين، لكن المسلمين قصروا فأخذها الأعداء وهي ليست لهم وإنما هي للمسلمين. نعم.
يقول السائل ما رأي فضيلتكم في من يستدل على عدم إذن الإمام بقصة أبي بصير رضي الله تعالى عنه؟
أبو بصير ما هو في قبضة الإمام، أبو بصير في قبضة الكفار في ولايتهم، فهو يريد أن يخلص نفسه من الكفار، ليس هو في تحت ولاية الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول سلمه لهم بموجب العهد والصلح الذي جرى أن من جاء من المسلمين فإنه يسلمه للكفار. فالرسول وفى بهذا العهد وسلمه، والرسول توكل على الله واعتقد أن الله سيجعل لهم فرجا ومخرجا. فأبو بصير هذا تحت سلطة الكفار وهو يريد التخلص منهم، وليس هو في بلاد المسلمين أو تحت قبضة ولي الأمر. نعم.
يقول السائل: ما هي موانع الشهادة وهل الدين من ذلك، وما الحكم إذا كان الجهاد فرض عين؟
نعم.
ما هي موانع الشهادة وهل الدين من ذلك، وما الحكم إذا كان الجهاد
في سبيل الله يعني؟
نعم.
موانع الشهادة إذا كانت نيته لغير إعلاء كلمة الله فهذا يمنع الشهادة، كما قال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فإذا كانت نيته لغير الله هذا يمنع الشهادة ويحاسب حسب نيته. وكذلك إذا كان عليه دين، الدين ما يمنع الشهادة لكن يمنع المغفرة، مغفرة الذنوب. الشهيد يغفر له عند أول قطرة من دمه إلا الدين، فإنه لا يغفر إلا بأدائه أو مسامحة صاحبه، لأن حقوق المخلوقين مبنية على المشاحة، لا بد إما أن يسمحوا بها أو أن تؤديها إليه. أما حقوق الله جل وعلا فهي مبنية على المسامحة والعفو من الله سبحانه وتعالى. نعم.
يقول: ما حكم الجهاد في هذا الزمان وأين نجده، وهل يجوز لنا أن نقاتل تحت حاكم كافر أو مبتدع، لأننا في هذه الأحداث أصدر لنا كثير من البيانات في هذا الأمر؟
تقاتل تحت راية كافر هل ما هو جهاد؟ قتال تحت راية الكفار ليس جهادا، لا تقاتل تحت راية المسلمين ومع جماعة المسلمين. نعم.
يقول سائل: الحديث الذي في البخاري: الإيمان جنة يتقى به ويقاتل من ورائه، الإمام جنة يتقى به ويقاتل من ورائه، هل هذا الحديث دليل على قول من يقول لا بد من راية يرفعها الإمام ويعقدها للجهاد؟
لا، هذا نص في الموضوع أن الإمام جنة يعني سترة للمسلمين يتسترون به من عدوه ويقاتل من ورائه يعني من وراء هذه الجنة. فلا شك أن قيادة المسلمين وإمام المسلمين أنه نعمة عظيمة، نعمة عظيمة للمسلمين، يقاتلون معه ويقودهم ويدبرهم ويرى الرأي السديد لهم ويختار لهم، فالإمام نعمة من الله عز وجل. الإمام يقيم الحدود، الإمام يؤدي الحقوق إلى المظلومين، الإمام يبسط الله به الأمن على البلاد، الإمام نعمة من الله عز وجل. نعم.
يقول: يذهب بعض الشباب في هذه الأيام إلى الجهاد في مناطق متفرقة ويرون أن ذلك فرض عين، وذلك بإفتاء بعض طلاب العلم أو العلماء لهم، فهل فعلهم هذا صحيح؟
لا يجوز لهم أن يذهبوا إلا بإذن الإمام، لأنهم رعية، والرعية لا بد أن تطيع الإمام، فإذا أذن لهم يبقى أيضا رضا والده، فلا يذهب إلا برضا والده. لأن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يجاهد، قال له: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. فأرجعه إلى والديه، دل على أنه لا بد من إذن الوالدين بعد إذن ولي الأمر. نعم.
يقول: أرجو التوضيح، ما هو الفرق بين الجهاد والقتال؟
الجهاد هو القتال، إلا أن القتال قد يكون قتالا بغير حق وقد يكون قتالا بحق. أما الجهاد فلا يطلق هذا الاسم إلا على الجهاد الشرعي. نعم.
فضيلة الشيخ: إذا كان لوالدي إخوة غيري وهم ليس بحاجتي، ولو احتاجوا شيئا فإخوتي سيقومون به بدلا مني وليس لهم مبرر، في عدم ذهابي إلى الجهاد إلا خوفا من أن أقتل في سبيل الله، فما الحكم في ذلك؟
الحكم أنك تطيعه ولو كان له 100 ولد، ولو كانوا يقومون بما يحتاج إليه، ما دام أنه قال لك لا تروح تجب عليك طاعته والبر به إذا كنت تريد الأجر. أما إذا كنت تريد أنك تركب رأيك أنت هذا راجع لك أنت، لكن تريد الأجر والثواب أطع والدك ولا تخرج منه وهو غضبان أو أنه ما أذن لك، يعني حقه مقدم بعد حق الله سبحانه وتعالى. نعم. لكن بعض الناس يفتقر والده يقول والدي ما له رأي ولا عنده فكر ولا عنده ولا يعرف شيء، يفتقرون والديهم والعياذ بالله ولا يرجعون لهم، ويعتبرون أنفسهم أنهم أحسن رأي من آبائهم، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، احتقار الوالد وتنقص الوالد وأنه ما هو شيء ولا عنده رأي ولا هذا لا يجوز للولد، هذا عقوق. نعم.
فضيلة الشيخ، ما رأيكم في من يوجب الجهاد في وقتنا الحاضر ولو خرج أحدهم مجاهدا فهل يأثم؟
الجهاد إذا توفرت ضوابطه وشروطه وجاهد المسلم هذا طيب، أما ما دامت ما توفرت شروطه ولا ضوابطه فليس هناك جهاد شرعي، لأنه يعني يترتب عليه ضرر بالمسلمين أكثر من المصلحة الجزئية. أنت ضريت الكافر لكن الكافر سينتقم من المسلمين وسيحصل ما تسمعون، هذا لا يجوز ما دام ما توفر الجهاد بشروطه وضوابطه ومع قائد مسلم وراية مسلمة فلم يتحقق الجهاد. نعم. وإن كان قصد الإنسان حسن ويريد الجهاد ويثاب على نيته لكن هو مخطئ في هذا. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما هو الدليل الشرعي على وجوب إذن ولي الأمر أو الوالدين في الجهاد؟
قول النبي صلى الله عليه وسلم للذي جاء يريد الجهاد مع الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: أحي والدك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. وأيضا الله جل وعلا جعل حق الوالدين بعد حقه سبحانه وتعالى، فحق الوالدين واجب والجهاد سنة في مثل الجهاد العام، إلا في الأحوال التي ذكر العلماء أنه يكون فرض عين، فالجهاد في غير هذه المسائل الثلاث يكون سنة مؤكدة، والواجب مقدم على السنة. نعم.
فضيلة الشيخ، يقول السائل: كثر في الآونة الأخيرة انتشار بعض الرسائل عبر الهاتف الجوال. بعض الرسائل عبر الهاتف الجوال، ومن ذلك أننا سنوحد الدعاء على الأعداء فجر هذا اليوم، وكذلك يقول إن هناك رؤيا صالحة تدعو أهالي الخليج. إن هناك رؤيا صالحة،
رؤيا
صالحة تدعو أهالي الخليج لقراءة سورة الأنعام الليلة. السؤال: هل يجوز اعتقاد ونشر مثل هذه الكلمات؟
لا، هذه يجب رفضها ويجب إنكارها لأنها بدعة، لأنها من البدع، والمبتدعة يروجون البدع بأي وسيلة، وسلحت لهم الجوالات هذه وصاروا ينشرون فيها البدعة، فاحذروهم وحذروا من هذا. ولا والرؤيا لا يشرع فيها أحكام، الرؤيا لا يشرع فيها أحكام، يقال يستحب كذا بموجب الرؤيا التي رؤيت أو يجب كذا أو افعلوا كذا، ما بعد الرسول صلى الله عليه وسلم تشريع، بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم انتهى التشريع، اللي يجي يقول للناس افعلوا كذا أنا رأيت كذا افعلوا في يوم كذا اقرأوا سورة كذا هذا من البدع المحدثة، فاحذروها
والدعاء ما يحتاج اتفاق، الدعاء كل مسلم يدعو ما يحتاج اتفاق، كل مسلم يدعو حسب ما يتيسر له. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يجوز الخروج للجهاد بدون إذن ولي الأمر مع وجود رضا الوالدين؟
جهاد مع من؟ ومن هو الإمام اللي تبي الجهاد تحت رايته؟ وأيضا الدول بينها معاهدات، فلا بد أن تأخذ إذن من الإمام للخروج لتلك الدولة. المسائل لها أصول، ما هي المسائل فوضى. فإذا أذن لك ولي الأمر وأذن لك والدك وعندك استطاعة فلا بأس. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: في محاضرة لمعبر للرؤى مشهور فسر بعض الرؤى فقال: سوف يكون هناك حوالي 300,000 وظيفة قريبا. قال: سوف يكون هناك حوالي 300,000 وظيفة قريبا ما بين ترسيم ووظيفة جديدة، وأن ليلة القدر في هذا العام هي في ليلة 27، وأن تحرير القدس سيكون في الثاني من الشهر الثاني من عام 2002 أو مضاعفاتها في شهر 2 من عام 2004 أو شهر 2 من عام 2006.
كله من ادعاء علم الغيب، هو من أعمال الكهان وليس من تفسير الرؤية. هذا من أعمال الكهان ومن ادعاء علم الغيب، أو أنه ما عنده عقل، هذا ضايع العقل. نعم. لا يصدق ولا يتأثر بكلامه. نعم.
يقول: قام فضيلتكم بتقريض لكتاب بعنوان رسالة الإرشاد إلى بيان الحق في حكم الجهاد، فهل تنصح بقراءة هذا الكتاب لفضيلة الشيخ أحمد النجمي؟
نعم، الكتاب رد على بعض المنتسبين للعلم اللي يقول يجب على الناس يذهبون ويجاهدون ولو لم يرضى آباؤهم ووالدوهم. فالشيخ أحمد رد عليه وبين أغلاطه في هذه المسألة، فهو كتاب جيد. نعم.
يقول: ما حكم سكوت العلماء في الفتن؟
العلماء يتكلمون بحسب المصلحة، إذا رأوا المصلحة في الكلام تكلموا، وإذا رأوا المصلحة في السكوت سكتوا، لأن عندهم علم، يصدرون عن علم، هم يصدرون عن حماس وعن غيرة ليست غيرة مرشدة بالدين وبالعلم، غيرة مجردة عن العلم وحماس مجرد عن العلم، ما يكون هذا طيش. العلماء لا يسلكون هذا المسلك، إن رأوا مجالا للكلام ومصلحة للكلام تكلموا، وإن رأوا المصلحة في السكوت سكتوا. إذا كان الكلام فيه مضرة ليس فيه مصلحة سكتوا. نعم.
يقول: ما حكم من أوجب على الناس مقاطعة المنتجات الأمريكية؟
هل يبي يقاطعها هو بنفسه ممكن، أما أنه يفرض على الناس أنهم يقاطعونها لا، هذا لا يملك إلا ولي الأمر، والذي إذا أصدر أمرا بمقاطعة بعض الدول تقاطع، لأن إذا رأى المصلحة في ذلك. هل من الأمور السياسية الشرعية، من أمور السياسة الشرعية. وأما أننا نحرم حلال على الناس هذا لا يجوز. نعم.
يقول: ذكر في الأحاديث التي تبين أمر ما يحدث في آخر الزمان أنهم يقاتلون بالسيف والخيل، فهل هذه الأسئلة الحديثة فتاكة مدمرة، هل أنها ستنتهي ويعود الأمر على العهد الأول ويكون النصرة للإسلام أرض التوضيح؟
الله أعلم. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بهذا فهو لا ينطق عن الهوى، فلا بد أن يوجد هذا، إما لأن الأسلحة هذه تنتهي ولا يبدأ إلا الخيل والسيف، أو أن أناسا ليس عندهم أسلحة كبيرة وعندهم خيل وعندهم سلاح سيوف فيقاتلون بها حسب مقدورهم. نعم.
يقول: إذا قيل إنه لا يفتى بالأحكام السلطانية أو ما يسمى بالقضايا السياسية إلا عالم متبحر، فكيف يعرف، وهل يعرف نفسه أنه كذلك وإن كان في وقتنا عالم متبحر، فمن هو؟
أمور الفتوى ترجع إلى الجهة المختصة التي أنيط بها أمر الفتوى، ولا تنضبط الأمور إلا بهذا. الفتوى في الأمور العامة للأمة
هذه ما يفتي فيها إلا الجهة التي أنيطت بها الفتوى. وأما الأمور الخاصة والفردية يعني مسألة في صلاة في وضوء في يعني مسائل فردية هذه يفتي فيها العالم اللي عنده علم يفتي فيها ولا يحتاج أنه يرجع إلى الجهة المختصة بالفتوى. الأمور الفردية والأمور العامة التي تهم الأمة تهم الرعية هذه لا يفتي فيها إلا أهل الفتوى الذين أنيطت بهم الفتوى والرأي الشرعي. وإلا تكون الأمور فوضى كل يفتي وكل له رأي وكل هذا بلبلة للأفكار. نعم.